بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر يعني إرادة الثواب وأن على صور أربع، قال الغزالي: والذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب، ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء. الرياء إذا كان كما سمعت قبل قصد بالعمل من أصله مراءة الناس فإنه من الشرك الأكبر، ما عمل العمل إلا من أجل الناس. أما إذا كان طرأ عليه الرياء وأصل العمل عمله لله ثم طرأ عليه الرياء، فالعلماء فرقوا بين ما إذا كانت العبادة متصلة أو غير متصلة. فالمتصلة أولها وآخرها شيء واحد كالصلاة، فلو طرأ عليه الرياء في آخرها ولم يدافعه حتى سلم من صلاته فإنه يحبط عليه أجر تلك الصلاة. وأما إذا كانت غير متصلة، قرأ القرآن وبإخلاص لله تعالى وفي آخر الصفحة أو آخر السورة دخل إنسان يوقر ويجله، بدأ طرأ عليه الرياء وجعل يحسن صوته لا لإدخال السرور عليه ولا للتأثير وإنما رياء، فهنا يقال هذا الأخير الذي يكون أجره ذهب، أما الأول فهو منفصل عنه. قال: ويثاب على مقدار قصد الثواب. وحديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أو كان قصد الرياء أرجح. وأما المراء به وهو الطاعات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات، هكذا عندكم، وإلى الرياء بأوصافها، أصل العبادة وإلى وصف العبادة، وهو ثلاث درجات: الرياء بالإيمان وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل منها، وهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، الآية. وقريب منهم الباطنية الذين يظهرون الموافقة في الاعتقاد ويبطنون خلافه، ومنهم الرافضة أهل التقية التقية الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية، يعني هؤلاء كذلك من أهل الزندقة والنفاق، والرفض جمع كل بلاء وشر. وإلى الرياء بالعبادات كما قدمنا، وهذا إذا كان الرياء في أصل المقصد. وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه إلا إذا ظهر العمل للغير وتحدث به. وقد أخرج الديلمي مرفوعا: إن الرجل يعمل عملا سرا فيكتبه الله عنده سرا فلا يزال به الشيطان حتى يتكلم به، فيمحى من السر ويكتب علانية، فإن عاد تكلم الثانية محي من السر والعلانية وكتب رياء. الحديث فيه مجاهيل. وقال علامة الألباني في الضعيفة منكر برقم 5990، الضعيفة 5990. قال: وأما إذا قارن، قال الصنعاني رحمه الله: وأما إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة، فأوجب البعض من العلماء الاستئناف لعدم انعقادها، وقال بعضهم يلغو جميع ما فعله إلا التحريم، وقال بعضهم يصح لأن النظر إلى الخواتم كما لو ابتدأ بالإخلاص وصحبه الرياء من بعده. أكثر من النقل في كتاب الجامع من الغزالي. قال الغزالي: والقولان الآخران خارجان عن قياس الفقه. كانت نقوله كثيرة عن ابن القيم. وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول جواب جندب ابن الزهير لما قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إني أعمل العمل وإذا اطلع عليه سرني، فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا شريك لله في عبادته. وفي رواية: إن الله لا يقبل ما شرك فيه، رواه عن ابن عباس، وهو ذكرنا من طريق السد الصغير عن الكلب وهو متروك. وروي عن مجاهد أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله، فيذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به، فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له شيئا حتى نزلت الآية، يعني قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا مرسل. ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على العمل رياء، أنه يسر أن يطلع الناس على عمله، أما إذا اطلع الناس على عمله دون أن يتطلع لذلك وإنما أثنى الناس على عمله فهذا ليس من الرياء، كما في حديث أبي ذر الرجل يعمل عمل من خير قال فيثني عليه الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عاجل بشرى المؤمن. قال ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على العمل رياء، ولكنه يعارض ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث غريب، قال قلت يا رسول الله بين أنا في بيتي في صلاتي إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لك أجران. وفي الكشاف من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. الإمام الدارقطني رجح أنه مرسل وضعفه العلامة الألباني. قال وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فدل على أن محبة الثناء من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنافي الإخلاص ولا تعد من الرياء. ويتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله إذا اطلع عليه سرني لمحبته للثناء عليه، فيكون الرياء في محبته للثناء، في محبته الثناء على العمل، وإن لم يخرج العمل عن كونه خالصا. وحديث أبي هريرة ليس فيه تعرض لمحبته الثناء من المطلع عليه، وإنما هو مجرد محبة لما يصدر عنه وعلم به غيره. ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبني أن يعجبه شهادة الناس له بالعمل الصالح، لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. قال الغزالي أما مجرد السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد في العبادة إذا كان يعمل العمل ويحب من الناس أن يطلعوا عليها ويروه فيها فهذا هو الرياء. أما إذا عمل العمل وقصد بذلك وجه الله، أو عمل العمل وقصد الناس أنهم يطلعوا عليه ليتأسوا به لا ليثنوا عليه ويمدحوه، فهذا لا يكون فيه رياء، بل ربما يكون حافزا لغيره على الاجتهاد. المهم أن باب الرياء من الأبواب الخطرة، وأن المسلم يحذر من هذا الباب وهذا المدخل من مداخل الشيطان على الإنسان يريد إفساد عمله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الرياء وهو مصدر راء يرائي رياء كجاهد يجاهد جهادا، ولراء مصدر آخر وهو مراءة، كما أن جاهد له مصدر آخر وهو مجاهدة. قال فما هو الرياء؟ الرياء أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الناس، أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الناس فيتقرب إليهم بذلك. وإن شئت فقل أن يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك، أن يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك. قال سواء أظهرها على وجه حسن أم على وجه عادي. وسمي ريان لأن الإنسان يرائي فيه رؤية الناس كأنه يراعي. وهل يدخل في الرياء أن يقول قولا فيظهره للناس من أجل أن يمدحوا عليه؟ الجواب نعم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. قال في فوائد الحديث: انقسام الشرك إلى قسمين أصغر وأكبر. قال الشيخ ابن عثيمين: انقسام الشرك إلى قسمين أصغر وأكبر. وإن أردت ضابطا حكميا لذلك فهناك ضابط، وإن أردت ضابطا ذاتيا يعني الحد فهناك أيضا ضابط. أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج بالإنسان من الملة. الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة، وهذا يسمى تعريفا بالحكم. والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب ومردود، كما قال الناظم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وأما التعريف بالحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا. الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا. فلننظر: الرياء وسيلة للشرك الأكبر، لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس، فهو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدح الناس عليها، فيتقرب بالعبادة إلى الناس، لكنه يجر الأمر إلى أن يعبد الناس، فلهذا نقول هو شرك أصغر. وابن القيم رحمه الله يعبر عن الشرك الأصغر فيما يتعلق بالرياء فيقول: يسير الرياء، لأن الرياء الكثير الأكبر يحبط العمل، فإذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لن يبقى عنده عبادة. إذن نأخذ من هذا الحديث انقسام الشرك إلى أصغر أكبر وأصغر، والضابط في الحكم أن الشرك الأصغر ما لا يخرج به من الملة، والأكبر يخرج به من الملة. وفي الحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. ومن الشرك الأصغر تعليق التمائم، لأنه وسيلة للإشراك في الربوبية، حيث يعتقد أن التمائم سبب لمنع الضرر أو الشفاء من المرض وما أشبه ذلك، فيتعلق قلبه بها، وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضر فيكون شركا أكبر. أما ضابط الشرك الأكبر فكل ما أطلق الشرع أنه شرك ولم يكن من الأصغر فما سواه أكبر. كل ما أطلق الشرع أنه شرك ولم يكن من الأصغر فما سواه أكبر، مثلا السجود لغير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بالأموات وما أشبه هذا. ومن الرياء ما يكون رياء بلا عمل، فبعض الناس يرائي بهيئته أو ملبسه أو طعامه أو ما أشبه ذلك، أي لا تظن أن الرياء يكون في العبادة فقط، بل في كل عمل ينسب به، أي بسببه إلى الديانة والعبادة والزهد، فإنه من الرياء. ولذلك يجب على الإنسان، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، أن يحرص على ألا يرائي بعمله الدال على العبادة. لكن لو ترك الشيء يعني حتى يمكن القلم يدخل في الرياء، كيف يدخل في الرياء؟ لو أتى بعدد من الأقلام حتى يظهر أنه من كتاب الفوائد ومن كتاب الكذا حتى يراه الناس، يحتاج إلى مجاهدة. هذا باب خطير، باب خطير، نسأل الله العون، ونعوذ بالله من الرياء. قال: كل عمل ينسب به أو أي بسببه إلى الديانة والعبادة والزهد، إذا فعله الإنسان يراه الناس فإنه من الرياء. قال: ولذلك يجب على الإنسان، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، أن يحرص على ألا يرائي بعمل الدال على العبادة. لكن لو ترك الشيء، مثلا ترك اللباس الجيد أو المركوب الجيد وتواضع لله عز وجل، فلا بأس به تواضعا، بشرط ألا يكون من أجل أن يمدح عند الناس. يعني حتى ترك اللباس الجيد يحتاج إلى انتباه، لماذا؟ لا يظهر، يعني لا يجعل نفسه بهذا أنه عند الناس أنه زاهد وأنه فإن قيل وما ضابط الشرك الخفي؟ قلنا الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب، فالتمائم شرك ظاهر لكنه أصغر. أما الرياء فمن الشرك الخفي، يعني نحن قد نرى إنسانا يصلي لكن لا ندري هل هو مرائٍ أم مخلص، فالخفي ما كان خفيا خافيا على الناس. ويجوز أن يكون المراد بالشرك الخفي ما خفيت دلالة النصوص على كونه شركا. فإن قيل إن كانت العلة في تحريم التمائم وكون تعليقها شركا هي أن الإنسان يظن أنها سبب لمنع الضر، فإن هذه العلة يمكن أن توجد في كل سبب لمسببه مثل الدواء وغيره من الأشياء. قلنا إن الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على ثلاثة أنواع. النوع الأول من ماذا؟ من الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب. النوع الأول ما دل الشرع على أنه سبب، والنوع الثاني ما دلت التجارب على أنه سبب، والنوع الثالث ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية والحسية بالتجارب، فالثالث هو الذي يكون شركا. النوع الأول ما دل الشرع على أنه سبب، والنوع الثاني ما دلت التجارب على أنه سبب. كثر في هذه الآية الأخيرة السؤال عن من يصاب ببعض الأمراض مثل أمراض الكبد أو نحوها، فبعضهم يجعل عليه يأخذ حماما حيا ويضعها في سرة المريض تبقى وقت يسير تموت، ربما الثلاث والثنتين والأربع ويذهب عنه المرض. سئل شيخنا يحيى عن هذا وقال إذا كان ثبت أنها يعني أنه يتعافى بذلك بالتجربة فإنه لا بأس به، يعني هذا مسألة تعود للتجربة. لكن بعضهم يعلق حلقة من الفضة. لماذا تعلق حلقة من الفضة؟ قال يذهب المرض. لا، هذه ليست لا سبب شرعي ولا سبب تجربة. قال والنوع الثالث ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية والحسية بالتجارب، فالثالث هو الذي يكون شركا، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا لا بالتجارب ولا بالوحي فإنه جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا قراءة القرآن شفاء، وقد علمنا ذلك بالشرع، وننزل من القرآن ما هو شفاء، والعسل شفاء فيه شفاء للناس، والحبة السوداء شفاء جاء في الحديث ذلك، وأشياء أخرى كثيرة لم نعلم عن كونها شفاء بالقرآن ولكن علمنا ذلك بالتجارب، فهذه لا يوجد دليل على أنها سبب، ونحن جربناها وجدناها مؤثرة، لكن التمائم لم يأتي الشرع بأنها سبب، ولم تدل التجارب أيضا على أنها سبب، ولا علاقة بين المرض وبين تعلق وبين أن تعلق شيئا على صدرك أو في يدك. ثم إن الشرع جاء بالنهي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن التمائم والتولة شرك. فإن قيل وهل للتجربة ضابط محدد لتكون دليلا؟ قلنا قد يكون ذلك بمرتين أو ثلاثة، وتكلم بكلام طويل حول هذه المسألة. قال وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر فإن صاحبه في خطر، يعني لا تسمع بكلمة أصغر تظن أنه يدل على عدم الخطر، بل هو خطر عظيم، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر إلا أنه لا يخرج من الملة. الشرك ولو كان أصغر فإن صاحبه في خطر، يجب عليه أن يتوب منه ومن جميع الذنوب، لكنه يتأكد في حقه لأنه ليس داخلا تحت المشيئة على رأي بعض العلماء. هذا بالنسبة لحكم الرياء. إيش معنى ليس داخلا تحت المشيئة؟ يعني لا يدخل تحت قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه داخل في ماذا؟ في كلمة يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن كلمة يشرك به يدخل فيها الأكبر والأصغر، فمن مات وهو مشرك شركا أكبر فإنه يخلد في نار جهنم، ومن مات وهو مشرك شركا أصغر على هذا القول فإنه لا بد أن يدخل النار، ليس في تحت المشيئة، لا بد أن يدخل النار لهذه الآية. ولكنه لا يخلد فيها ما دام الشرك أصغر، وإنما يخرج من النار بسبب أن هذا الشرك لا يخرج عن الإسلام فيبقى أصل الإيمان. وعلى هذا القول فالأمر خطير، خطير جدا، الرياء والشرك الأصغر. ثم نبه على أمر، وهو أن بعض الناس يبالغ في هذا الأمر حتى يصل به إلى الوسواس، فقال الشيطان يأتي للإنسان ويقول إنك مرائن قبل أن يبدأ بالعمل لكي لا يعمل. انظر كيف، هذا مدخل من مداخل الشيطان، يريد أن منك أن تترك العمل، يقول لك لا تطلب علم. لماذا لا تطلب علم؟ يقول أنت مرائي، لا تقرأ قرآنا، لا تصم، لا تتصدق. لماذا؟ لأنك أنت تريد الرياء. فبعض الناس يستجيب لهذا الوسواس ويترك العمل، قال قبل أن يبدأ بالعمل لكي لا يعمل. فتجد بعض الناس يمتنع عن قراءة القرآن أو يمتنع من الصلاة أو من الصدقة خوفا من الرياء، فلا يجوز الإنسان أن يدع العبادة من أجل ذلك، وليعتمد على الله عز وجل ويتلهى عن ذلك، يعني يتشاغل عن هذا الوسواس الذي يطرأ عليه من الشيطان، لأن الوسواس يتسلط على الإنسان كلما تابعه واستمع له وعمل بما وسوس له الشيطان، فهذا يتطور به الحال ويسوء حاله وتضيق نفسه، وربما أدى به إلى مخاطر، ربما ترك العبادة بالكلية بسبب قوة الوسواس، حتى إن بعضهم ما يستطيع أن يصلي، بعضهم ما يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يتوضأ ويتطهر بقوة الوسواس. والسبب في ذلك أنه، من أسباب ذلك أنه يستجيب للوسواس، لكن ذاك الذي يستعيذ بالله وينتهي ولا يلتفت للوسواس يدفع بإذن الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، نستغفرك.